السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ويعني مع برنامج القراء كما تعودنا مع حضراتكم في كل يوم من أيام هذا الشهر الفضيل. قارئ اليوم في برنامج القراء هو راوي، وإحنا بنتكلم عن الرواة قليلا، يعني أخذنا القراء وأخذنا الراوي ورش فقط، وهذا هو الراوي الثاني في 4 قراءات. الراوي هو إمام الشيخ إمام الإمام البخاري، يعني هو إمام الإمام البخاري عليه رحمة الله. الراوي هو هشام الذي روى عن ابن عامر. نرحب بضيفنا وحبيبنا فضيلة الشيخ أحمد منصور، معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف. بارك الله فيك رسالة.
حياكم الله يا شيخنا الجليل وبارك فيك.
ربما أنا اتلخبطت شوية، لأن راوي وهو إمام الشيخ البخاري الجبل الأشم، أصح الكتب بعد القرآن الكريم. فهشام هو شيخ الإمام البخاري في الحديث.
مش شيخه بس، ده شيخ المشايخ كلها.
شيخ المشايخ.
رحمه الله ورحمة واسعة.
عايزين بقى نتعرف على الشيخ.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سيدنا هشام بن عمار بن نصير الدمشقي رضي الله عنه وأرضاه، القارئ الخطيب المحدث صاحب اللغة والمكانة المطلوبة
إن شاء الله.
قالوا أن هشام بن عمار رضي الله عنه كان فصيحا متحدثا خطيبا مصعقا
ما شاء الله،
حتى أنه قال عن نفسه إيه؟ قال: ما أعدت خطبة منذ 20 عاما.
يعني 20 سنة نقسمهم لشهور وشهور لأسابيع، ويخطب كل جمعة ولم يعد جمعة
أبدا.
ده ما شاء الله، ده في بعض الإخواننا قليلين
كل شهر
ليسوا كثر. هو يعني الخطبة دي يلف بيها يعني.
صحيح،
نعم،
خطبة في الشهر بيلف بعد
4 أسابيع. نعم.
طيب، فالشيخ هشام بن عمار رضي الله عنه، يعني غير أنه كان متحدثا خطيبا مصعقا كما ذكرنا، كذلك فهو إمام من أئمة القرآن، أنه قرأ على أيوب التميمي وقرأ أيوب التميمي على يحيى الذماري، وقرأ يحيى الذماري على عبد الله بن عامر رضي الله عنه،
يعني بواسطة قرأ بواسطة،
وهو أشهر من نقل هذه الرواية عن ابن عامر.
نعم.
هم قرنوا بينه وبين سيدنا عبد الله بن ذكوان رضي الله عنه،
في اللي هو الراوي
الراوي الثاني، وهم الاثنين سندهم نفس السند.
نعم.
لكن سيدنا هشام كان أكبر من عبد الله بن ذكوان ب20 عاما.
نعم.
لكن عبد الله بن ذكوان أجمع على أنه أتقن في القراءة من هشام.
نعم.
لكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه هشام عاش بعد وفاة عبد الله بن ذكوان.
نعم.
دي أولا، فانقطع له ذو السند مع ذيوع علمه واستفاضته.
نعم.
دي أولا. ثانيا، أنه هشام بن عمار وإن كان ابن ذكوان أقوى منه في القرآن، إلا أن هشاما أقوى منه في سائر العلوم.
نعم.
كحال شعبة وحفص كده. نعم. يقولوا كان حفص مقدما في القراءة، لكن شعبة
كان في الحديث
في سائر العلوم.
نعم.
فهشام رضي الله عنه حتى هو كان في آخر عمره بيحكي يعني لأحبابه، فيقول: دعوت الله 7 فاستجاب لي 6، أما 7 فلم أدري ماذا يفعل. دعوت الله أن أحج بيته الحرام ففعل، ودعوت الله أن أعمر فوق 100 ففعل، ودعوت الله أن يرزقني 1000 دينار حلال ففعل، ودعوت الله أن أخطب على منبر دمشق.
نعم.
ففعل، ودعوت الله أن يؤمني الناس في طلب العلم، يبقى الناس يقبلوا
عليه.
نعم. قال: ففعل، ودعوت الله أن أكون مصدقا على كلام رسوله
صلى الله عليه وسلم.
من أهل الدراية بالحديث.
نعم.
يعني. قال: ففعل. دي كده 6. طب فين 7؟ قال: ودعوت الله أن يغفر لي ولوالدي وذريتي فلم أدري ماذا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم به على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تقيا شديد الورع.
نعم.
قالوا: ما كان يرفع وجهه في السماء أبدا حياء من الله، كان لا يسير في الشارع إلا متطئا رأسه حياء من الله أن يرفع وجهه في السماء رضي الله عنه. طيب، هو شيخ البخاري بس، ده هو شيخ الأئمة الكبار، هو شيخ البخاري، حديثه في البخاري والترمذي وابن ماجه، وهو شيخ أبي زرعة الاثنين، الرازي والدمشقي
ما شاء الله.
وكذلك يعني حتى كان شيخنا الشيخ عبد الحكيم يقول ايه، تقرا في البخاري كده يقول حدثنا هشام بن عمار،
نعم
تعرف ان هو هشام بتاع
سيدنا هشام
القراءات
بتاع القراءات
رضي الله عنه.
رابي.
وقصته في الاخذ عن مالك مشهوره،
نعم
ان هو حكى انه ان والده باع بيتا له بعشرين دينارا ثم ارسله كي يحج ويقرا على مالك.
نعم.
لما راى في ولده نجابه، وده من صلاح والده وتقواه. المهم انه لما راح سيدنا هشام للإمام مالك صاحب المذهب المشهور، وكان محدثا عظيما رضي الله عنه وأرضاه، يعني وجد تكالب الناس على مالك وصعب الوصول إليه أمرا يعني واضح للعيان. مهم يعني قالوا أنه هو ذهب إلى مالك فطلب منه أن يقرئه، فقال له مالك اقرأ، قال لا حدثني أنت، يعني أمليني من حديثك ولا أحفظ، أقرأي وأنا حافظ. قال لا بل اقرأ أنت، قال بل حدثني. قال فدعا مالك غلاما له فأمره أن يضرب هشام، وكان والدا حدثا
مش بيسمع الكلام.
قالوا فضربه 15 ضربة. قال فبكى هشام رضي الله عنه، وبعد كده بيحكي قال والله ما بكيت للألم ولكن بكيت لقهري، أن أبويا باع البيت وأنا كده وأنا جيت أتعلم
وجيت ومش هتعلم يعني. أنا
شوف شوف التقوى، ما
نعم.
بكيت من ألم ولكن نعم. من القهر أن يردني الشيخ.
نعم.
قال فلما رآني مالك أبكي دعاني، فقلت إنك قد ظلمتني، والله لن أجعل لك حلا.
يعني أنا عايز المظلمة بتاعتي. نعم.
قال وما حلك؟ طب تسمحني بإيه؟ قال أن تحدثني 15 حديثا.
يعني استفاد من الوقت.
نعم. قال فحدثني يعني 15 حديثا، ثم قال قم، فقلت زد في الضرب وزدني في التحديث.
نعم.
قال فضحك مالك وصرفني.
نعم.
رضي الله عنه وارضاه.
وتلقى على مالك
تلقى على مالك
ونقل
من جملة مشايخه يعني.
نعم.
أيوة. وكذلك يعني كما إن سيدنا هشام رضي الله عنه يعني إمام كبير في القراءة وكذلك في الحديث وفي سائر العلوم، إلا إنه كعادة أهل القرآن أو كالحال الذي رأيناه من مشايخنا وهم عن مشايخهم من خفة الروح وجمال الفكاهة.
نعم أحسنت.
فبيروا في بعض الواقع بين عبد الله بن ذكوان كان فيه يعني منافسة مع أن ابن ذكوان كان أصغر منه في السن، فهذه
نعم.
المنافسة منافسة بحب ومصاحبة لطرفة وفكاهة.
نعم.
إن الشيخ الذهبي في كتاب طبقات القراء ذكر أن أحد الأعراب وكان جاهلا بالناس يعني وبمقاديرهم، جاء إلى المدينة يريد أن يأخذ بعض يعني المخنثين، هم يقولوها كده المخنثين اللي هم المغنيين يعني.
نعم.
عشان يحيوا عرس أخيه.
نعم.
قال فيعني دله أحد الماجنين على سيدنا عبد الله بن زكوان كأنه أراد أن يعرض به يعني. المهم فالولد ده من سفاهته راح لسيدنا عبد الله بن زكوان
وعرض عليه أن يأتي معه.
وقال أتيت كي أخذ بعض المخنثين كي يحيي عرس أخي، فأخبروني أن الوالي قد منع ذلك. فسيد عبد الله بن زكوان قال جزاه الله خيرا إذ صنع.
نعم أنه منع هذا الأمر
يعني.
نعم.
قال فأردت أن أخذ بعض المغبرين اللي هم بيلعبوا المزمار يعني.
نعم.
كي يحيي عرس أخي فدلوني عليك. فهنا فهم عبد الله بن زكوان ده تعريض به يعني.
نعم.
فأخذها قال ياخذها بطرفة يعني. فقال انظر لنا كبير، إن قام معك قمنا معك. قال
نعم.
أين هو؟ قال جالس في القبلة.
وشار
على هشام.
نعم.
فالولد ده ما مخ تعطلها، طب يا أخي قاعد في القبلة.
طب
وحاول يحلق دمر إيه بس. فذهب إلى هشام. وقال يعني أتيت لآخذ بعض المخنثين كي يحيي عرس أخي. فدلوني أن الوالي قد منع ذلك. فقال والله أحسن إذ صنع. فماذا تبغي
نفس
مني؟
الكلام بتاع سيدنا ابن ذكوان
بالاتفاق اصل ائمه. نعم. مرضيين رضي.
نعم.
الله عنهم الله. فقال ايه؟ قال فاردت ان اخذ بعض المغبرين كي يحيي عرس اخي، فقالوا لنا كبير ان قام معك قمنا معك ودلوني عليك.
نعم.
قال من قال لك هذا؟
قال هذا الشيخ.
قال فاشار الى ابن ذكوان. قال فرفع هشام قدمه ورفس بها الأعربي فقلبه على ظهره. ثم قام وأخذ يصرخ في المسجد أو قد تفرغت لابن هذا لهذا يا ابن ذكوان، يعني ما عادش قدامنا غير الحركات دي. فده يعني طرفة منه ومن أهله، قال شوف يرد على الولد ده إزاي، ويعني يتعامل مع الموقف ده إزاي. لكنه هشام كان ذائع الفضل والصيت، اجتمع حوله الناس، كان قاضي دمشق ومقرئها في زمانه رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك كان لا يحدث إلا بمال، يأخذ على كل حديث درهم.
نعم.
حتى قالوا أنه يعني بعض الطلبة أراد، ودي من طرائفه يعني، أراد أن يأخذ عليه بعض الحديث بالمجان غير ما يدفع هذا.
نعم.
فذكر قال حدثني، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أنه قال، واحد يعني من المشايخ، إذا تعلمت مجانا فعلم مجانا،
يعني
دي الرواية. فقال الطالب يقول والله أنك عرضت بي يا شيخنا، قال والله ما عرضت بك، أنا قصدتك. ده يعني أعرض بك، ده أنا قصدي
واضح بكلمك أنت يعني.
يعني ادفع عشان إيه. فهذه من طرائفه رضي الله عنه، وقد ملأ الناس يعني ذكرا يعني سبحان الله، مع أنه تقدم عليه ابن ذكوان في القراءة، إلا أن الله سبحانه وتعالى تم النفع به وابن ذكوان أيضا لحسن حاله مع الله ولضبطه بالأداء الذي تلقاه.
لكن تقدم عليه ابن ذكوان وكان أقرأ ابن ذكوان من سيدنا هشام، مش معناها أن سيدنا هشام كان عنده إخفاق في القراءة،
لا لا أبدا،
حتى لا يفهم
لا يعني
أحد مشاهدينا يعني.
يعني زي لما نيجي نقول مثلا يعني، ولو أننا مش أكفاء أن نحكم على حد لا صغير كان ولا كبير، لكن لما نيجي نقول مثلا الشيخ عمرو عثمان والشيخ إبراهيم السمنودي رحمة الله عليهم، جبلان من جبال العلم، فالمشايخ تقول مثلا، تقول الشيخ عمرو عثمان كان أتقن شوي،
نعم،
أو كان أشد شوي، لكن ده ما يقللش من قدر الشيخ إبراهيم السمنودي. الشيخ إبراهيم السمنودي ما أظن على وجه الأرض الآن أحد نصيف الشيخ إبراهيم السمنود رحمة الله
عليه في علمه،
فده يعني تقدم عالم على عالم، مش تقدم عالم على جاهل، حاشاهم، فهم أئمة أعلام قرأنا بمضمن الروايات التي نقلت عنهم رضي الله عنهم جميعا، وهم أبواب اختصها الله سبحانه وتعالى لحفظ الكتاب.
طيب يعني خلينا برضو سيدنا هشام له انفرادات، خلينا برضو نذكر المشاهدين الكرام بانفرادات سيدنا هشام.
يعني من أشهر انفرادات هشام رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه قارئ شامي، إلا أنه يغير الهمزة المتطرفة أثناء الوقف،
نعم،
يعني لا يقف على همزة محققة،
وافق حمزة في هذا،
مع أنه هو حمزة كوفي وده، نعم، يعني دمشقي، إلا أنه حتى كان لغة تغيير الهمزة دي كانت مشهورة عن قريش،
نعم،
وهي لغة أفصح العرب،
نعم،
وهي تغيير الهمزة خاصة في الوقف. فدي من أشهر انفرادات سيدنا عبد الله بن عامر من حيث الأصول، من حيث الفرش كذلك، يعني قراءة لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون في سورة يونس، يقرأها لقضى إليهم أجلهم، فدي من أشهر ما نقل عنه أيضا في الفرش. وخلافاته كثيرة منثورة بين أي القرآن، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقلناه عنه بالسند الصحيح.
وإبراهيم يعني وفقه فيه ابن ذكوان في البقرة فقط يعني.
إبراهيم حتى الناس تستغرب تقول إبراهيم إزاي، ده إبراهيم ده لفظ عبراني، ولوم هو أصل سيدنا إبراهيم كان عربي، أنت زعلان ليه يعني؟ وسيدنا إبراهيم
هو الكلمة أصلا عجمية.
أيوه صحيح.
نعم.
وبالمناسبة بقى، بما إحنا قلنا لفظ سيدنا إبراهيم، بعض الناظرين في المصحفية يبص في لفظ إبراهيم ده بالذات ويجد إيه؟ يجد إنه في سورة البقرة ما فيش ياء،
نعم،
وفي سورة وفي باقي سور القرآن في كلمة إبراهيم
في ياء، وده سؤال بيسأل كثيرا يعني.
فيقولوا إيه بقى يعني، يقول بعض المبتدئين في طلب العلم، يقول إن ده راجع للخلاف بين القراءة، وطبعا ده خطأ كبير،
نعم،
لأن الخلافات في كلمة إبراهيم مش في البقرة بس، وإنما في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة مريم وفي سورة الممتحنة في الموضع الثاني، وفي سور كثيرة في القرآن غير سورة البقرة، مع أن اللي تغير تغير في البقرة بس. والله هذه رواية بعض نساخ المصاحف، الشيخ الشطبي قال والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شام عراق ونعم العرق ما انتشر، يعني المصاحف الشامية والعراقية يعني الكوفية والبصرية، ثلاث مصاحف،
نعم،
كانت تكتب لفظ إبراهيم في سورة البقرة بحذف الياء، وهذه المصاحف ضبطت على القراءة التي أرسل بها أهلها في سائر المواضع، لكن ده مش ضابط، ده نقول ده كده كتابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللي هو بنتكلم على أنها توقيفية، ولو كانوا يعني لو كان لهم رأي في هذا لا يعني ضبط كل كلمة إبراهيم في القرآن.
صحيح، كان ضبطها في كل موضع فيه الخلاف يضبطها على حذف الياء.
لكن ما فيش علة.
لكن ما فيش علة، هي كده نقلناها كده وبنقرأ وبنكتبها كده نقلا صحيحا عن أصحاب رسول الله من نساخ المصاحف.
سيدنا ده يخلينا نتطرق بقى نقلة هكذا إلى سؤال.
تفضل.
أنا بحاول أستحضر يعني إن ممكن حد من المشاهدين الكرام جالس الآن وسمع حضرتك بتقول هي نقلة كده رواية. تمام؟ ما الفرق بين الرواية والدراية؟
الرواية هو النقل الأدائي، سواء كان نقلا لأداء ألفاظ القرآن أو نقلا لكتابة ألفاظ القرآن، دي الرواية. روي اللفظ أنه أدي هكذا ونقلناه بالمشافهة.
نعم.
أو روي اللفظ أنه كتب هكذا، أصلا ده كتابة القرآن مروية بالسند الصحيح، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن نافع المدني أنه رآها في المصحف المدني مكتوبة كذا.
ده جميل
يعني
جدا،
دي رواية صحيحة بالسند.
نعم. يعني هناك سند كمال للرسم.
طبعا، ما ده سند عن أئمة القراءة من المصاحف التي أرسلت إليهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، دي أسانيد صحيحة ما فيها شك ولا كلام. لكن الدراية هو الدراية النظرية بعلل الأوجه وبنسبتها إلى كلام العرب توصيفا وتدقيقا.
نعم.
بس
مثال،
يعني مثلا لما نقول مثلا إنه بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
نعم.
أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. أنا لما أقول إنه فتبينوا، هذه رواية قرآنية رويتها أنا أداء ومشافهة من فم شيخي وشيخي عن شيخه وهكذا وهكذا، حتى عاصم حتى حفص حتى عاصم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دراية، لماذا تغير هذا اللفظ من تبينوا إلى تثبتوا؟ لأنه تصاعد في درجات التبين. فدي من الدراية، كذلك من
ولكن
الرواية.
ولكن تثبتوا أيضا رواية.
أقول مثلا، أنا أقصد ليه انتقلنا بين القراءتين؟ سبب الانتقال اللي هو بيسموه توجيه القراءة، توجيه القراءة، هذا من الدراية أيضا. كذلك مثلا لما أجي أقول مثلا قرأ هشام بتغيير الهمزات المتطرفة في السماء. يعني إيه تغييرها؟ بالإبدال. طيب كيف هيكون الإبدال ده؟ الإبدال ده ساعتها أداء رواية. لكن ماذا يحيط بالإبدال وماذا جوز العرب فيه من أوجه اللي هي الروم والإشمام والكلام ده، ده هيبقى ساعتها دراية.
تمام.
يعني استقراء لما جوزته لغة العرب وضبط على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع أو آخر. فأوجه الرواية دي هي كل ما اختص بنقله راو عن راو عن راو عن راو بالمشافهة. لكن الدراية هي يعني بنقول باختصار كده أن هي الأمور النظرية المتعلقة بهذا الوجه المنقول نقلا.
وهل الدراية فيها اجتهاد؟ الرواية لا اجتهاد فيها خلاص. الرواية هي منقولة بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الدراية فيها اجتهاد من علماء القرآن والقراءات؟
طبعا، الباب الاجتهادي فيها لا زال مفتوح. من توجيه لبعض الأوجه أو يعني ضبطها على ألسنة العرب أو عزو وجه عن غيره دون تضعيف أو تصحيف. لا، وجه الدراية النظرية ده هذا المازال مفتوح، وإلا ما كثرت مؤلفات القراءات والتجويد التي تشبعت بالأمور النظرية التي استقرأ فيها العلماء يعني كلام العربي بمضمن هذه الروايات القرآن.
معلش أسئلتي كثيرة في هذا الموضوع، لأن أنا برضو يعني أتعلم من فضلتك. يعني
الله يبارك فيك ربنا.
هل التحريرات تدخل في الدراية؟
لا، التحريرات بعضها دراية وبعضها رواية.
نعم.
لكن هي أصلا كلمة التحريرات معناها إيه؟ التحريرات معناها الضبط. كلمة التحرير معناها الضبط، حررت الشيء أي ضبطته ضبطا دقيقا.
نعم.
إحنا بنقول إن التحريرات دي غالبها تحرير رواية. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا لما أجي أقول مثلا وأظهر له هامالية عند نقله وأظهر بسكت مسكنا يا أخ العلا، تحريرا على إضغام كلمة مالية هلك على وجهي كتابيه إني لورش.
نعم.
فهذا التحرير هينبني عليه وجهين، وجه أدائي ووجه روائي.
نعم.
الوجه الأدائي اللي هو إيه؟ اللي هو أن نقل عن ورش أنه قال الوجهين في كتابيه إني.
نعم.
وكذلك نقل عنه الوجهين في مالية هلك. طب أنا لما أقول دي هقولها مع إيه ودي هقولها مع إيه؟ قالوا أن وجه التغيير يتعين عليه تغيير الاثنان، فتغيير ما ليه هلك يكون بالإدغام، لكن السكت ده فيه فصل،
نعم.
ما فيش
فيه الإدغام.
تغيير آه.
نعم.
وهناك كتابية إن التغيير هيكون بالنقل، فإذا غيرت هاء السكت في واحدة غير في الأخرى،
نعم.
وإن لم تغير في واحدة لا تغير في الثانية،
نعم.
فالتغيير هنا ومفهوم التغيير ده دراية،
نعم.
دراية ما هي هاء السكت وما شروط تغييرها وكيف تغير ثم كيف يضبط هذا الوجه من باب الدراية. والرواية هو بماذا قرأ ورش، عرف من أول بإيه اللي قرأ ورش عشان أنا أشوف أوجه الدراية اللي بين إيديا وأنسب هذه الهاء نسبتها الصحيحة وأفرقها عن هاء الكناية وعن هاء التأنيث، ثم أرى ما يصح فيها لغة وأضبط هذه الأوجه بعد كده. فليها شق روائي
وليها
شق درائي. لكن يعني بعض يعني العلماء المعاصرين توسع في هذه المسائل جدا حتى كاد أن يخرج عن يعني عما كتبوه ودونوه العلماء الأوائل، وهذا فيه ما فيه من تعنت رفضه أئمة الإقراء الكبار رضي الله عنه. حتى شيخنا الشيخ عبد الحكيم الله يرحمه كان يكتفي بما تنضبط به الرواية،
يعني
الدراية نقلاً صحيح.
يعني كانت التحريرات، يعني بعض العلماء لا يأخذ بالتحريرات ويقرأ بما روية فقط.
هو لابد يقرأ بالتحرير بس،
نعم.
بس مش بتوسع يجعل هذا التوسع يعني هو الضابط للقراءة الصحيحة، بل ويخرج عن القراءة الصحيحة وعن صحيح المتلقى بأوجه جديدة
يعني
يظن أنها ضابط.
يقيس مع قراءة أخرى ويضيف أوجه.
طبعا كثير، نعم. شفنا كثير كذا كثير في أوجه في الطيبة وأوجه في الشاطبية، يلاقي الشاطبية اللي بين إيدينا اللي بنقرأ بها الآن غير اللي كان بيقرأ بها الشاطبية طلبته، وده كلام أنا كده انحرفت.
ليه التحريرات على الشاطبية تقصد حضرتك؟
يعني حتى مثلا كان شيخنا الشيخ الحكيم يحضرني المقال لما كان مثلا نقرأ بوجه التوراة وميم الجمع والمنفصل، يقولوا اجتماع الثلاثة دول في ثلاث أوجه ممنوع،
نعم.
عشان التوراة فيها وجهين الفتح والتقليل،
نعم.
وميم الجمع فيها السكون والصلة والقصر والتوسط في المنفصل، فيقولوا في ثلاث أوجه ممنوعة في الشاطبية، وفي الطيبة يقولوا ما فيش حاجة ممنوعة كله جائز،
نعم.
فهنا كان شيخنا الشيخ حكيم يعلق تعليق طيب جدا، يقول طيب أنا هقول لكم على حاجة، هو الشاطبي منع؟ يقول لا
لم يمنع.
قول طيب لما سيدنا قالون كان بيقرأ كان هيقرأ ازاي؟ هل هيمنع؟ ففكرنا شوية قلناه لا. قال لي ما كانش هيمنع، قال لي ان مضمن الرواية التي جاءت في الطيبة وهي اشمل واعم انه ما كانش بيمنع حاجة. قال ما احنا انحرفنا بالقراءة عن منهج قالون بل وعن منهج من نقلوا عن قالون اللي هم زي الشيخ الداني والشيخ الشاطبي، وقيدنا ما لم يقيده هؤلاء العلماء الاوائل، ده مش فيه انحراف عن سير الأئمة. فكان بيمثل ببعض الحاجات كده،
نعم.
إلا ما ينظر المتمعن فيها نظرة مدققة يلاقي بالفعل أنه الأمور كده بدأت تخرج عن إطلاق قول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر.
الموضوع كبير قوي واحتاج لتفصيلات أكثر، وليس هذا مقام الكلام في هذا الموضوع بالتفصيل.
أيوة.
بارك الله فيك. انا خايف بس يكون توهنا مشاهدينا الكرام معانا، ربنا يرفع قدرك سيدنا، لان الموضوع دوت يعني الكلام فيه كثير،
صحيح.
فانا اردت بس ان انا يعني ندي نبذه كده.
وهو باختصار هو مثل الملح،
نعم،
ان زاد فسد الطعام وان قل
لا
يعني
طعم
صار طعام غير مستساء،
نعم.
لكنه لابد منه كي يضبطه.
تشبيه طيب، ربنا يرفع قدرك
ربنا
يحفظك. في نهايه الحلقه بشكر ضيفي اللي مشرفني وحبيبي فضيله الشيخ احمد منصور معلم القران والقراءات بالازهر الشريف، بارك الله فيكم سيدنا
وفيكم
بارك الله وقدركم في الدارين، وعلى وعد بلقاء باذن الله تعالى مع قارئ جديد في القراء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.